قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأويسي، متكلم فيه لكن البخاري انتقى أحاديثه. قال للبخاري: أعلمني الأحاديث الصحيحة عن مالك، فأعلم له. قال: حدثني مالك وابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. بعد الموت هناك أمور تكون في البرزخ، منها كما سمعتم أن الميت يعرض عليه مقعده، أي مكانه من الجنة أو النار، بالغداة والعشي. هل على أهل القبور غداة وعشية، أم المراد وقت يعلم لهم أن هذا وقت صباح عند أهل الدنيا ووقت مساء عندهم؟ هذا محتمل، وإلا ليس هنا غروب شمس ولا طلوع شمس أصلا، فيكون هذا توقيت، يعني توقيت في هذه الأوقات، كأنه بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة مثل أهل الإيمان الصادق وكذا الصالحين أهل الصلاح والتقى، هؤلاء تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة فينعمون في قبورهم، يأتيهم من ريحها وريحانها ونعيمها، وينظرون إلى الجنة فيرتاحون يزدادون نعيما. وأما الكافر فمقعده من النار، يرى مقعده من النار فيزداد حسرة وضيقها وهما وغما، ويأتيه من حرها وسمومها، وهذا من أهل النفاق الأكبر وأهل الشرك. أيضا العاصي المجرم من أهل هذه من أهل الإيمان الذين وقعت عليهم العقوبات لأهل المعاصي، أيضا هؤلاء تعرض مقاعدهم عليهم وهم من أهل النار، يعاقبون بقبورهم إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. عندهم دين ولكن عندهم معاصي، فهؤلاء قد تعرض عليهم مقاعدهم ويكونون معذبين في قبورهم. طيب، ثم يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله، يبقى إلى ما شاء الله يعذب في قبره أو ينعم في قبره. هذا نص في ثبوت عذاب القبر ونعيم القبر، ولا يلتفت إلى قول المعتزلة والخوارج الذين ينكرون عذاب القبر، فلا يلتفت إليهم، بارك فيكم. وحديث البراء بن عازب واضح الدلالة أيضا في نعيم القبر وعذاب القبر، وهو عند الإمام أحمد وأبي داود وجماعة من السلف، وفيه أنه يفسح له قبره مد بصره، ويفتح له بابا إلى الجنة، ويأتيه من ريحها وروحانها وريحانها، ويصور ويأتيه عمله على هيئة رجل حسن فيقول أنا عملك حتى يبعثك الله فيلازمه. وأما الفاجر أو الكافر فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له بابا إلى النار. ويأتيه رجل على أسوأ صورة وأقبح صورة فيقول من أنت وجهك الذي يأتي بالشر؟ قال بشرك الله بالشر أنا عملك. فيقول فيرى النار ويفتح له بابا إلى النار فيقول يا رب لا تقم الساعة لا تقم الساعة. فانظر إلى حاله ضيق عليه قبره حتى اختلفت أضلاعه وكذلك فتحت له طاق إلى الجحيم باب إلى النار ويأتيه من عذابها. ومع هذا هو يفضل هذه المكانة على الانتقال إلى الآخرة بارك الله فيكم إلى الجحيم. وأدلة إثبات عذاب القبر نعيمة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت كما سمعتم إلى الذين لا هم لهم إلا الطعن بالشريعة. العذاب على الروح أم على الجسد يا عبد الوهاب؟ نعم قد تكون على الروح والجسد والأكثر على الروح متصلة قد تكون نعم متصلة بالجسد. أما الروح ما تفنى ولا تهلك ولا تنقص هي هي. أما البدن فقد يصير ترابا لكن حياة القبور لا يعلمها إلا الله في الكيفية. الشهداء لا يعذبون في قبورهم ولا يوم القيامة. الشهداء مكرمون. عندك يا أخي أبا عماد ما حكم قيام رمضان في الليل؟ ها؟ قيام الليل ما حكمه؟ نعم يا سليمان استحب دليلك. الله يقول يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. هذا أمر نزخت بآخر السورة ضايم. إذن قيام الليل مستحب لا ينبغي تركه فهي شعيرة عن شعائر أهل الحق. قيام رمضان من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبهذين الشرطين يحصل غفران الذنوب. قام رمضان أي قام الليل مؤمنا بمشروعية هذا القيام ومحتسبا الأجر ضيق ومحتسبا الأجر. عندك إذا الشخص ياسر أوتر مع الإمام في أول الليل ثم نشط في آخره فهل له أن يصلي في آخر الليل وقد أوتر أول الليل؟ لا أن يصلي دليله لكن لا يوتر مرة أخرى صلي شفعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. نعم. ما حال حديث لا وتران في ليلة يا مبارك؟ لا وتران في ليلة صحيح، يعني لا توتر أول الليل وبعدين توتر ثانية. ما حال هذا القول، ما حال هذا القول أنه يشفع بركعة؟ نعم يا حسين، أوترت أول الليل نسيت آخرة، هل توتر بركعة من أجل تنقض الوتر الأول؟ هذا القول، القول ضعيف. نعم يا نجم، والله والصواب لا ينقض، أم يزدل على نقض قد افترق الوقت؟ هذا قول مرجو ضعيف، قول غير صحيح، بل لا وتران في ليلة، يكفي يصلي شفعا. لكن الأفضل إذا غلب على ظنه أنه سيقوم، ممكن يقوم الناس يوترون ويسلمون وهو يقوم يزيد ركعة مع الإمام. لكن لو خشي الرياء فأحسن يفعل هذا وهذا، وإلا يصلي مع الإمام ويوتر هناك، يصلي بالليل شفعا يكفي. هل يجوز الزيادة على 13 ركعة؟ مع الدليل عندك ها؟
نعم يجوز،
يجوز. صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. إذا لو صلى الشخص 30 ركعة، يعني 25 ركعة جائز. هذا عليه جماهير أهل العلم، ما في دليل على المنع ويقال حرام. الشيخ الألباني رحمه الله هو الذي شدد في هذا، وليس هناك دليل. لكن الأحسن للناس أو تخفيفا عليهم يصلي بهم 13 ركعة أو 11 ركعة. طيب، إذا كان يطول بهم فلا بأس أنه فيكفي. نعم، على كل حال ما يقال لو زدت أثمت. صلاة الليل مثنى مثنى، وبعض الصحابة ربما قام الليل كله، قام كثير من الليل، بعض الصحابة يقوم أكثر الليل، هل معنى ما يصلي إلا 13؟ ما في دليل، بل بعضهم كان يقوم بقول هو الله أحد ليلته كلها، يقوم بها ويركع. كم سيصلي؟ كثيرا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، سبحان الله، وقت مبارك. هذا من قل عن ولده، ولده هو الذي أخبر، صلي في اليوم والليلة 300 ركعة. السجاد قيل كان يصلي 500 سنات ركعة، بعضهم نقل عنه 1000 ركعة. هؤلاء هم عباد، عباد دهورهم وزمانهم، ينبغي لطالب العلم أن يجعل له وقتا، لا يبقى يفكر كيف تدخل الأموال وكيف تجي الأموال. الله يعين.